ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الجمعة الأول من شهر 9 سنة 2023. عناوين الأخبار: أكثر من 6.2 مليون سوداني على بعد خطوة واحدة من المجاعة بسبب استمرار الحرب. الأمين العام للأمم المتحدة يتهم قوات الدعم السريع بإنشاء قواعد في المناطق السكنية في السودان، ويقول أن وحدة الدولة السودانية واستقرار المنطقة على المحك. البرهان يطالب وزارة المالية والشرطة بمراجعة رسوم الجوازات لتخفيف التكلفة بعد الانتقادات الشديدة للرسوم البالغة 150 ألف. مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة أوجا تتطلب خطة الاستجابة الإنسانية المنقحة لعام 2023 مبلغ 131 مليون دولار لتوفير خدمات التعليم. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. اتهم الأمين العام للأمم المتحدة قوات الدعم السريع بإنشاء قواعد في المناطق السكنية في السودان، محذر من أن وحدة الدولة السودانية واستقرار المنطقة على المحك، وأوضح أنه حان الوقت لإلقاء السلاح، وأبدأ في تقريره الدوري بشأن الأوضاع في السودان استعدادا لمناقشة تدابير لتعزيز التنسيق ودعم السلام والاستقرار في السودان. كما طالب الأطراف السودانية بالعودة إلى محادثات جدة بحسن نية للتوصل إلى اتفاق شامل لوقف إطلاق النار. وحث الأمين العام للأمم المتحدة الجهات الدولية والإقليمية على تنسيق جهودها لإجبار الأطراف السودانية على وقف الأعمال العدائية، محذرا من أن التعبئة العرقية المتزايدة يمكن أن تؤدي إلى حرب أهلية في السودان سيكون تأثيرها مدمرا على الشعب والمنطقة. وصل حاكم إقليم دارفور ظهر أمس الخميس إلى ولاية البحر الأحمر مدينة بورت سودان للقاء بعض المسؤولين في الحكومة الاتحادية والمنظمات الإنسانية، وذلك لبحث سبل التعاون والدعم اللازم لإنسان إقليم دارفور الذي يعيش أوضاع مأساوية منذ اندلاع الحرب. استقبل الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس مجلس الوزراء القطري ووزير الخارجية وفد تحالف قوى الحرية والتغيير، وذلك بمكتبه بالعاصمة القطرية الدوحة الخميس. وقالت قوى الحرية والتغيير في تصريح أن الوفد الذي يترأسه عمر الدقير أعرب عن شكره لجهود دولة قطر ووقوفها بجانب الشعب السوداني ومساعيها الإنسانية والدبلوماسية لمحاصرة الحرب الجارية في السودان وتداعياتها. التقى وفد قوى الحرية والتغيير بالدوحة أمس الخميس لؤلؤة بنت راشد الخاطر وزير الدولة للتعاون الدولي بوزارة الخارجية. وقالت قوى الحرية والتغيير في تصريح أن وفدها تحدث خلال الاجتماع عن الكارثة الإنسانية التي سببتها الحرب، وطالت ملايين السودانيين فضلا عن الدمار الذي لحق بالبنية التحتية ومرافق الخدمات الأساسية والممتلكات الخاصة والعامة. كما جرى خلال الاجتماع مناقشة سبل تضافر الجهود الإقليمية والدولية لمواجهة الأوضاع الإنسانية التي خلفتها الحرب في السودان، والعمل على رفع الجهود الرامية لتسوية الأزمة في السودان وإيقاف الحرب. طالب مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة أوتشا خطة الاستجابة الإنسانية المنقحة لعام 2023 مبلغ 131 مليون دولار لتوفير خدمات التعليم. وقال المكتب في بيان: لم يسلم من هذا المبلغ سوى 19% فقط رغم مرور 8 أشهر على إطلاق الخطة. وشدد: كلما طال أمد النزاع في السودان كلما استمر انقطاع جيل كامل من الأطفال عن التعليم. قالت قوات الدعم السريع أنها أسقطت طائرة حربية من طراز ميج، وقالت في بيان أن الطيران الحربي هاجم عدد من الأحياء السكنية في مدن العاصمة الثلاث، مما تسبب في مقتل وإصابة عشرات المدنيين الأبرياء. واتهم البيان القوات المسلحة باستهداف المنشآت والمرافق العامة لتدمير البنى التحتية بالبلاد. وأشار البيان أن القوات المسلحة تتخذ من منطقة المهندسين والسلاح الطبي منصات لإطلاق قذائفها التي طالت عدد من المستشفيات والمرافق العامة آخرها سجن سوبا بالخرطوم الذي تعرض لخصف ممنهج حسب تعبير البيان. صدر قرار بإلقاء عضوية السودان في تحالف حرية الإعلام بعد مشروع قرار تقدمت به أستونيا وهولندا بصفتهما الرئيسين المشاركين للتحالف، وبريطانيا تؤيد وتقول أنه قرار صائب بسبب توقف عمل أغلب وسائل الإعلام وتعرض الصحفيين بشكل متزايد للعنف والاعتداءات والتهديدات الموجهة ضدهم. وقال وزير شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا البريطاني تعليقا على القرار اليوم أن التحالف يحتاج لمحاسبة أعضائه على أفعالهم. وقال التحالف في بيان صحفي أمس الخميس أنه من الواضح له أن وضع حرية الإعلام في السودان للأسف لم يعد يتماشى مع التعهد العالمي، حيث توقفت الغالبية العظمى من وسائل الإعلام في السودان عن العمل، ويواجه الصحفيون والعاملون في مجال الإعلام أعمال عنف وتهديدات وهجمات متزايدة بشكل يومي. علاوة على ذلك يتم تعطيل خدمات الإنترنت والاتصالات بشكل منظم، مما يحد من حرية التعبير والرأي والتدفق الحر للمعلومات. توقع مدير عام وزارة الإنتاج والموارد الاقتصادية بولاية جنوب كردفان المهندس حامد الرجيب الله جابه في تصريحات صحفية توقع فشل الموسم الحالي، حيث كشف عن خروج 9 محليات بالكامل من جملة 17 محلية عن دائرة الإنتاج الزراعي لهذا الموسم، أهمها هبيلة قلعة الإنتاج بالولاية بالإضافة إلى دلامي وكادوغلي والريف الشرقي والبرام وهيبان وأم دورين، وحذر من فجوة غذائية محتملة، وأكد أن هناك تحديات وصفها بالكبيرة واجهت الموسم الزراعي في مقدمتها الأوضاع الراهنة بالبلاد والحرب الدائرة بالولاية التي أثرت سلبا على توفير مدخلات الإنتاج وانسياب التمويل، بالإضافة إلى نقص معدلات حصول الأمطار ببعض المحليات مما أسهم في عدم التأسيس الجيد للمحاصيل. قال مساعد القائد العام الفريق أول ركن ياسر العطاء نملك زمام المبادرة في أندرومان والدعم السريع فقد السيطرة على الهجوم المنظم على القوات، وأضاف مجموعات الدعم السريع محاصرة داخل بعض أحياء أندرومان من قبل قوات العمل الخاص ويجري الترتيب لدحرها نهائيا وتنظيف الأوكار، مبين أن قوات العمل الخاص تتقدم بثبات داخل مناطق انتشار الدعم السريع وتنفذ عدد من الضربات الناجحة يوميا. وطابع ياسر العطاء نبشر القائد العام والمواطنين باقتراب الحسم في أم درمان ومن ثم مساعدة القوات في بحري والخرطوم حتى القضاء على آخر شبر للتمرد ومن ثم الانتقال لدارفور الحبيبة وكل شبر وطأه ودنسه التمرد. يستضيف المركز العربي للدراسات في الدوحة قيادات الحرية والتغيير في ندوة بعنوان السودان المسار إلى الاستقرار والسلام والانتقال الديمقراطي غدا السبت. يتحدث فيها رئيس حزب المؤتمر السوداني عمر الدقير ورئيس المكتب التنفيذي للتجمع الاتحادي بابكر فيصل وأمين عام حزب الأمة الواثق البرير. تفقد رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان المواطنين في مدينة بورت سودان وتبادل معهم الحديث وسط حفاوة واحتفاء شباب المدينة. وتناول رئيس مجلس السيادة الفريق البرهان القهوة في كورنيش البحر الأحمر مع شباب مدينة بورت سودان. افتتح الدكتور أسامة عبد الرحمن أحمد الفكي ممثل والي الجزيرة المدير العام لوزارة الصحة ولاية الجزيرة اليوم مستشفى سابا للنازحين بوت مدني والذي جاء بمبادرة الأطباء السودانيين بأمريكا المعروفة بسابا. وقال ممثل الوالي أن مستشفى سابا جاء بالتعاون مع وزارة الصحة وجامعة الجزيرة وامتدح جهود سابا بالولاية في دعم الصحة والتدخلات في مجال سلامة المياه، وأكد أن المستشفى يعتبر الأول من نوعه مخصص للنازحين، لافتا إلى أن هذه المبادرات تسهم في معالجة العديد من حالات التردد للمستشفيات. من جانبه أوضح الدكتور فيصل عبد الجليل نجد مدير المنظمة أن منظمة سابا تمثل الأطباء السودانيين بأمريكا وهي منظمة طوعية تعمل على تقديم المساعدات الإنسانية للنازحين من الحرب بولاية الجزيرة، وقال أن الطاقة التشغيلية للمستشفى 60 سرير في المرحلة الأولى، حيث يضم المستشفى 104 من الكوادر الصحية من الوافدين من ولايات الخرطوم. أعلن رئيس حركة العدل والمساواة السودانية وزير المالية والتخطيط الاقتصادي الدكتور جبريل إبراهيم أن الصدام الذي حدث بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع في 15 من شهر أبريل سنة 2023 كارثة وطنية بكل المقاييس راح ضحيتها الآلاف من الأبرياء وتشرت بسببها الملايين في الداخل والخارج في ظروف وغاية في القساوة على معظمهم. وقال خلال مخاطبته اجتماع حركة العدل والمساواة أن التدخل الخارجي في هذا الصراع زاد الأمر تعقيدا في شأننا الوطني الداخلي بالمساهمة في اشتداد أوار الحرب أو بمحاولة فرض حلول مفصلة على مقاس أطراف بعينها مع تجاهل كامل لرأي الغالبية العظمى من الشعب السوداني. وطالب جبريل بوقف إطلاق النار وفق أسس واضحة ملزمة تسمح بإخلاء منازل المواطنين والمرافق العامة من أي وجود مسلح وضمان حرية وسلامة عودة المواطنين وحركة قوافل الإقاصة وتكوين حكومة تصرف أعمال تعنى بشأن التنفيذي وتقديم الخدمات العامة الأساسية للمواطنين إلى حين توافق القوى السياسية والمدنية على ترتيبات دستورية وسياسية تسمح بتكوين حكومة توافق وطني. وشدد على ضرورة الشروع في تنظيم حوار سوداني سوداني شامل وجامع بعد تحقيق وقف إطلاق النار الدائم يختص بالترتيبات الدستورية لما تبقت من فترة انتقالية بما فيها أسس ومعايير تشكيل الحكومة وشركائها بجانب برنامج حكومة الوفاق الوطني. الخبر الأخير في النشرة: اختتمت بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة الدورة العادية 112 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري بجامعة الدول العربية برئاسة السيد محمد حزام الأشول وزير الصناعة والتجارة بالجمهورية اليمنية وبحضور الوزراء المعنيين بالاقتصاد في الدول العربية والسيد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية. وترأس وفد السودان دكتور محمد بشارة محمد وكيل التخطيط بوزارة المالية والتخطيط والمندوب الدائم للسودان في جامعة الدول العربية. واستمرت فعاليات المجلس لعدة أيام شملت الاجتماعات التحضيرية للقطاع الاجتماعي ثم القطاع الاقتصادي وكبار المسؤولين. وناقش المجلس في دورته التي اختتمت اليوم عدة ملفات منها الأمن الغذائي العربي ومبادرة جامعة الدول العربية من أجل دعم جهود إنغاز الموسم الزراعي بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الزراعية وذلك لتخفيف الأعباء الناجمة عن الحرب في السودان. بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا لهذا اليوم. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
تابعوا آخر أخبار السودان من راديو دبنجا من خلال قنواته المختلفة المتاحة من أجل جميع السودانيين: الموجة القصيرة، الساتلايت، منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بدبنجا وموقع دبنجا على الإنترنت. راديو دبنجا مؤسسة إعلامية مستقلة يقدم للمواطن في أي بقعة من السودان وخارجه المعلومة والخبر الموثوق. نلتزم بالمبادئ الصحفية المهنية والأخلاقية، موثوقية، نزاهة واستقلالية. راديو دبنجا يقدم خدماته من أجل سودان ديمقراطي تسوده قيم الحرية والسلام والعدالة. استمع لراديو دبنجا عبر منصاتنا المتعددة: الموقع الإلكتروني www.dabangasudan.org، الفيسبوك دبنجا راديو، التويتر @radiodabanga، الساوند كلاود radio-dabanga، اليوتيوب راديو دبنجا.
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
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 دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس
والزمان دفيس. دبنجا ترتقو بشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو شاورينا سرايب وروق دروبو شاورينا سرايب وروق دروبو وكم ابد كلامهم بوريك امورو كم ابد كلامهم بوريك امورو كم ابد كلامهم بوريك امورو كم ابد كلامهم بوريك امورو
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم، نلتقي فيها الناشط عبد اللطيف إسحاق الذي استطعنا التواصل معه من داخل مدينة زالنجي، مدينة زالنجي التي ظلت لفترة طويلة خارج إطار شبكات الاتصال، ونعلم أن أحداث كثيرة مرت ووقعت داخل مدينة زالنجي دون أن يتعرف عليها من هم خارج المدينة. أهلا ومرحبا بك عبد اللطيف إسحاق. ابتداء، كيف هي الأوضاع داخل مدينة زالنجي الآن؟
تدهورت الأوضاع في مدينة زالنجي بشكل فظيح بعد أن أصبحت الطرق الرئيسية بالمدينة تحت سيطرة الدعم السري والميليشيات الموالية لها منذ 17/5/2023، قتلى وجرحى فيما لا يقل عن 400 شخص في المدينة، ونزوم لا يقل عن 3000 أسرة، ونزو 9 أحياء جبريا بشكل كلي وبعض الأحياء بشكل جزئي، وبلغت عدد المراكز الأيواء حوالي 55 مركزا معدين على معسكر الحميدية وأحياء الأحياء الشمالية بمدينة زالنجي، وثلاثة مركزا في معسكر الحفاهزة بعد الطرق الرئيسية عن سيطرة قوات الدعم السري ومعاونيها من الميليشيات التي تستغل دراجات النارية إن عدم أثناء مظاهر الأمنية بمدينة زالنجي، فلا توجد قوات الأمنية تحمي المواطنين من النهب والكذب خارجين عن القانون، فالشرطة نفسها لم تسلم من هجمات القوات الدعم السري والميليشياتها، حيث تمكنوا من السيطرة على رئاسة الشرطة ولاية وسط دارفور ومراكز الشرطة بمدينة زالنجي ومقر قوات الاحتياط المركزي بتاريخ 26/6/2023. تم نحب المحكمة والنيابة العامة بولاية وسط دارفور بشكل كامل، ومنذ ذلك الحين تصبح وتنفح مدينة زالنجي على أصوات القذائف المطفئة والرصاص الذي تطلق من قبل الجيش والدعم السري، ويشكل قصف المدفعي العشوائي بالدعانات تهدد الأبرز للأمن وسلامة المواطنين، حيث نجد معظم القتلى والإصابات بالدعانات والرصاص الطائشي الذي يطلق من الطرفين. أما النهب والسلب في مدينة زالنجي ما زالت مستمرة حتى الآن، وعلى أساس إرقي من طرف الميليشيات المساندة لقوات الدعم السري كما يمثل انعدام الاتصالات وشبكات الانترنت من 17/5/2023 وحتى الآن. واحد من التحديات الإنسانية الذي يواجه السكان وسط دارفور بصورة عامة. أما الرعاية الصحية معدومة بشكل شبه كامل، حيث أصبحت الحصول على رعاية صحية أمر صعبة المناخ في ظل الوضع الأمني والمعيشة الصعبة، أدى الانتشار الأمراض بين المواطنين بصورة مخيفة مع انعدام الإعلام لتسليط الضوء على الأحداث. ومن ناحية أخرى، تم نحب مستشفى زالنجي التعليمي ووزارة الصحة ومنظومة الطاقات الشمسية ومخازن الأدوية والصيدليات بشكل كامل، وعلى إثرة الأوضاع الصحية قامت المبادرة الشبابية بإعادة خدمة المستشفى بشكل جزئي على الرغم من هجرة الغالبية. الكوادر الطبية تعمل على أقسام التالية جزئيا: 1 جسم الطوارئ بنك الدم، 3 المعمل، 4 العمليات، 5 القسم غسل الكلوي. أما الوضع الإنساني والنزوح تجد من الأسر التي تسكن بغرب من قيادة العامة للجيش هي الإستاد الحفاهزة الفيها هي الغربي معسكر الشباب هي السوق جزء من المحافظين. الأوضاع الإنسانية سيئة الذي يعيش المواطنين بزارينجي. أما من ناحية أخرى تم نهب وحرق كامل للمؤسسات دارفور، أمانة الحكومة، وزارة التربية والتعليم محلية زالينجي، وزارة الصحة، إدارة المحاكم ومخازن الأدوية والجمارك، ذا تم حرقها بالكامل. من جانب أخرى الآن قوات الدعم السري والميليشيات الموالية لها اعتقلت أكثر من 60 مواطنا من اعتقالاته ولم تتم إفراجهم من المعتقلات ولا يعرف مصيرهم داخل المعتقلات. من بينهم أخونا يوسف بكر عمر المفوض السابق فوضية الإنساني وزاد من جزء من الناس في المعتقلات ولسه ما تم الحناية بتاعه. فهذا المشكلة الحاصل في وديدة في مدينة
يعني. في 7 أحياء نزحت، الأحياء النزحت دي أحياء
الأحياء النزحت ده الأحياء النزحت ده حي الإستاد الحصحيفة الفيهاء والحي الغربي معسكر الشباب جزء من المحافظين نزحت طلت المعسكرات النزول وجزء منهم مشى اتجاه نيرتتي.
الوضع الإنساني كيف الناس في زالينجا هسي باكلوا من وين؟
الناس في زالينجا هسا محصورين، في ناس واعدين ما قادرين ياكلوا، بيتموا يومين ثلاثة ما يلقى أكل، والسواق ذاتها ما في السواق ذاتها، لأن السوق بتاع زالينجا ده انعدمت نهائي. تقريبا أكثر من 3000 دكان جاء ما في أي دكان ولا سوق ولا أي حاجة. الناس هسه قاعدين على الأوضاع غير تمام، حتى الشوارع كلهم مربوط بدعم السري، ما في حاجة إن الإنسان تطلع إذا 3 شبر حياكلوك، إذا 3 شبر حيطبلوك ويمشي أقل هنا ممكن يفكوك بفيديو مالية.
الناس ما في أي جهة يمشوا يشتروا منه أكل أو يمشوا يدوم أكل ساكن.
المنظمات أكثر من 15 منظمة في داخل ولاية وسط دارفور كلهم نهبت، ما في أي منظمة نهبت تماما وانتهت، حتى موظفين ما في أي حاجة، حتى كل المؤسسات الموجودة في داخل ولاية وسط دارفور ده نهبت ما بالكامل، وحتى بيوت الناس كلهم مشلوعة، بيت تلقى من الباب الأولى للباب الجوانب أبواب الداخلية كلها فاتحة، ما في إنسان. الزالين في نصه كله بيجي قش محل إنه إنسان يكون مواطن يكون غاي، إلا في بعض الأعياء موجودين جبريا يعني.
سمع أنت هسه ذكرت
بدل هكاية هسه ماشي
ذكرت بأنه في انتشار الأمراض، يا أمراض المنتشرة هسه
في أمراض، أول حاجة في ملاريات، وفي برضو بعمل إصابات للأطفال، وفي النساء الحمى برضو ما عندهم الرعاية الصحية، وفي أجهزة الناس الكبار برضو ما عندهم رعاية، في أمراض يعني مسمنة لا يعرف حدهم، لأنه المستشفى دي كانت قبل كده نهبت، المستشفى الزالينجي نهبت، والمهم كل الحاجات الطاقات الشمسية والحاجات هو كلها نهبت. الآن كان الشباب عملوا مبادرة والرجل والمستشفى، لكن برضو ما عنده إمكانية كاملة إنه عشان يقدر يفحص الأمراض عشان يحدد الأمراض ده إنه هي الأمراض هو يكون فيه. في إسهالات وفي وبرضو أمراض العيون والملاريا وباقي حاجات ده كله دي الحاجات والطيفوت، والناس ذاته يعني حالتهم كده ما حالة ناي. حتى كان يوم الأمس برضو كان جابوا واحد من المواطنين برضو هو مقتول وجابوا في الساحة الشعبية مربوط في رغبته بهبال وفي أياديه، ولا يعرف ما عرفنا طبعا الزول ده بالتحديد من وين وكده، وكان جدوى بس وقاعد كان، لكن ما عارف عرفوه ودوه كان في المستشفى، وما عارف حتى الآن لقى أسرته وما لقى ما عرفنا.
ذكرت إنه في 400 قتيل منذ بداية الأحداث، الرغم ده يعني دي إحصائيات ولا ده بالتقدير؟
181 ده قتلى و 219 ده جريح في داخل المدينة.
سمع الجرحى ده وين؟ بيتعالجوا كيف؟
والله ما أجل هذا وعدين بودوهم المستشفى الكبير وما بقى وعدين كمان بقطهم في البيوت وبفتش لهم الأدوية وبجوا بعالجهم بصورة زي ده. فيما يختص في مراكز بتاعة الحناية عندنا مركز في معسكر حميدية بقولها مركز AMC ولكن برضو ما عندنا إمكانية إنه عشان تعالج به الناس هسي بعالجوا بعض انت بس تكون لول مريضك في البيت وتمشي كمان شنو تجيبوا دكتور من أي حاولة حتى الدكاترة الكبرى ذاتها لا يعرف مكانهم وين. في بعض الدكاترة قاعدين في الحياة بيجوا بعمل لهم إسعافات وكده وإذا دار ضروري قام بوضي المستشفى. في بعض الدكاترة موجودين وبيشوفوا العلاجات لكن برضو ما كامل يعني لأنه ما في إمكانية.
فيما يخص مياه الشرب
المياه الشرب ده موضوع تماما لأنه أول حاجة المياه الشرب في اتجاه بتاعة حصحيصة يهو كان نظام سريع وقفوا له ومنوا إنه عشان الناس ما يشيلوا موية وما يسووا وكده. أما المياه شوف في اتجاهات الأخرى برضو كلها معصور بودام السري ونهبون المخططات بتاعتهم كله البوابير والكهرباء والحاجات التعقد كلها غلو حتى سلوكه غلوها ما في. في ناس وايدين إنه بمشي الوديان وايدين كمان بمسكوا مية الأمطار وبيشربوا فيه.
سمع يا عبد اللطيف يعني الآن أنت ذكرت إنه قوات الدعم السريع مسيطرة على كل المدينة يعني قوات الدعم السريع موجودة في المدينة والجيش داخل الحامية ولا الحاصي شنو؟
الجيش هو موجود في الحامية بتاعته ومسيطر على القيادة العامة ومسيطر بعض الأماكن لكن الدعم السريع في شوارع رئيسية في الكوبري وتجي في اتجاه بتاع مغرات بتاعت الاتجاه لحد تجي في بويت الوالي وتجي لحد اتجاه شرطة وتجي محمد ذلك كله حتى تمشي في اتجاه بتاع شارع بتاع التأمين السيهي وشوارع الرئيسية ده كله مهم بعدين أي محل تناتها ويكون فوق التفتيش تفتيش إذا عندك كيس بيشيلوا منك إذا أي حاجة عندك بيشيلوا منك كمان في بعض الناس إذا إنه في شبيحة بتاعت الشبهوك إنه كزول عسكري أو كده حبيت أقولوك بودوك الفوج بتاعتهم في محل الاستخبارات بتاعهم هناك بودوك يكون واحد تتم تقريبا شهر شهرين تكون قاعد. في بعض الناس احتفلوا من بداية الحادث لحتى الآن ما يعرفوا مكان وين التحديات ده أصله أي اتجاه إذا أنت ثلاثة ماشي معناه موت الشوارع إذا أنت طالع من هنا تمشي نيالة أكثر من هي وكثر بوابة بتاعت الدعم السريع موجودة. الجيش هو موجود في قيادة بتاعته موجود في أماكن بتاعته لكن كمان ما بمر ما 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 عنده حماية للمواطن إنه كيف إنه يحمي المواطن وكذا. المواطن ماشي على صغية بس ما عنده إنه علاقة.
شنو المطلوب الرسالة دار ترسلها بلسان سكان زالينجا؟
أول حاجة أنا بقول إنه كل الشعب في زالينجي ما عندهم علاقة بحرب بين الدعم السريع و والجيش ما عندهم علاقة ولا عندنا علاقة بحاجاتهم لكن الكارثة الإنسانية بقى في ما بقى في النظام السري ولا في الجيش بقى في المواطن هذا مواطن زالين كل الأحداث بتقع في المواطن والمواطن بريء بكل براءة من حرب بين النظام السري والجيش. فهذا الحكاية إنه أنا هنا بناشد إنه الطرفين نحن كمواطنين ما جزء من الحرب بين الجيش والدعم السري. أي إنسان يعمل حاجات وخادي خارج المواطنين يكون يعمل خارج المواطنين ونحن كمان نكون متحفزين من حاجاتهم اللي هم بعمله. فهذا الحكاية إنه أنا بقول إنه الجيش والدعم السري الحرب بتاعتهم خليه يكون يستبعدوا من أماكن بذات المواطنين أو من اتجاه بتاع المواطنين والدعم السري برضو أنا بكون بشيف إنه كقادة بتاعتهم يحاولوا إنه يوروهم ناسهم إنه ما يتدوا على المواطنين لأن المواطنين لا علاقة لهم بالحرب ولا علاقة لهم بالجيش ولا علاقة لهم بالدعم السري ناس مواطنين عاديين قاعدين والحرب لا علاقة ولا نعرف ذاتها الأسباب الحرب إنه قام كيف وجاء وصل على الدرجة كيف لأنه نحن مواطنين ما عندنا علاقة بالسياسات وما عندنا علاقة بحاجات إنه بتحصل.
أنا بشكرك عبد اللطيف إسحاق كنت معنا في راديو دبنجا حول الأوضاع بمدينة زالينجا وبشكركم أنتم كمان مستمعينا الكرام وحتى نلتقي في حلقة أخرى لكم مني أطيب التحايا.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
المستمع الصديق المستمع الصديقة مرحب بكم ودي حلقة جديدة من كلنا سوا وفي كلنا سوا دائما بنحاول نقول إنه نحن قادرين مع بعض إنه نحن نتجاوز كل العقبات وإنه نحن ضد بعض حنواجه الكثير جدا من العقبات. وتجربة ما يسمون أنفسهم بقبيلة الدرامين بنلاحظ إنه دائما مرتبطة القصة يعني بإنه ما قاعدين نقول إنه كيان الدراميين أو كمان. وده نتخيل لي إنه هو يعني إحالة مقصودة للإسم إنه نحن كيان موحد، وكيان ممكن يكون كيان دم، ممكن اللي بيجمع بين الناس الدم بمعنى تاني. وبعد كده ده ممكن كان ناس تقوم نقول إنه والله الناس دي ما نقدر نشكك في القصة دي. في كتير طبعا في كل التخصصات والمجالات في خلافات بتحصل ما بين الناس، ولكن ممكن يكون المقياس إنه كيف الناس في الظروف الصعبة جدا تقدر مع بعض تحقق نجاحات وانتصارات وتقدر تدعم بعض. افتكر انه تجربة جديرة في كلنا سواء احنا نناقشها. التقيت ببعض الدراميين والدراميات، التقيت بمبادرين ومبادرات قاموا بالدور بتاع ايواء الدراميين واسرهم في انشطة كثيرة جدا. احنا كان حتى غطينا قبل كده في حلقة تجربة العمل المسرحي اللي قاموا بالدراميين والدراميات، هنا ركزت على الجانب الاجتماعي. فإلى مضابط الحلقة.
بسم الله الرحمن الرحيم. أكون نجلاء عبد المنعم، درامية من مدينة المدني. يعني حكاية المعسكرات والأخوان الدراميين بالذات، يعني ده فرضا علينا وواجب علينا إنه نحنا يعني نشوف الحاجة اللي بتريح أخوان الدراميين ديل. يعني دي ما فترة مؤقتة وظرف، في ظرف طاري. يعني نحن لو موقفنا معهم في الظرف ده نظر نوقف معهم بيتين. وأنا سعيد بكل مجهودي، يعني أسير المعسكرات دي شفتها ولسه أنا قاعدة أشوف ليهم، وربنا يوفقنا لما فيه الخير وخير الوطن، وإن شاء الله ديل أخواننا ونحن نقف معهم بكل طاقتنا إن شاء الله. الله يدي العافية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ناجي عباس، مخرج تلفزيوني. أنا أفتكر من الفكرة بتاعت إيواء أخوان الدراميين في الجزيرة هنا وفي المدينة خصوصا، الموضوع ده طبيعي. يعني التراحم بيننا كسودانيين، وما أدري أقول سودانيين، التراحم بيننا كبشر هو يعني. بيفرض عليك، بيفرض عليك إنه يا أخي تساعد، تقدم يد العون لكل ذو المحتاج. يعني محتاج بغض النظر درامي او 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 اي جهه كانت. تبقى الفكره انه يا اخي نحن كلنا كده بعض سوا بنقدر نعمل حاجه، بنقدر نتضافر. الشكل التكافل الاجتماعي ما بيننا بنقدر نعمل حاجه. اي واحد فينا بقدرته بمجهوده بعلاقاته ممكن يخدم زول. يعني شكرا.
شبابيك مفتوحة لك، ما لقيت بلدا أحلى من نوب عليك سلام.
طيب بسم الله الرحمن الرحيم. التحية للإنسان السوداني في أصله وفي تكوينه. هو صاحب المبادرات الإنسانية منذ عصر التاريخ القديم، من عند لدن كوش والنوبة ومرورا بعلوة والمغرة، وحتى يومنا هذا كان هذا النموذج الأمثل للتعايش وللتصاهر وللتفاعل. ما حدث في الخرطوم هو خارج النص وهو خروج على النص، وما حدث في مدني هو الشيء الطبيعي الذي يجمع السودانيين من كل السحن والنحل ومن كل الإثنيات، ولا أظن أننا نرى أي اختلاف أو تباين ما بين السودانيين لأنهم جميعا يشكلون لوحة واحدة. الدراميون وهم أهل المسرح الذي تتجلى فيه شتى أنواع التفاعلات الإنسانية، فهم من باب أولى أن يكونوا كذلك في الواقع. شكرا كثيرا عبد الرحمن عبد الرازق، مخرج تلفزيوني مسرحي.
نحن الآن في مسرح الجزيرة وفي معيتنا أستاذ كوجاك. أنا طبعا كنت من قبيل في طواف داخل المسرح بفتش على أستاذ كوجاك، لأنه السؤال الأساسي اللي كنت بسأله منو صاحب الفضل في أنه يعمل الشغل بتاع الإيواء لأسر الدراميين والدراميات في السودان في وقت وجيز جدا وبسرعة، وفي لمح البصر قدروا الدراميين كقبيلة أنه هم يجيبوا كل الأسر الدرامية لداخل ود مدني. فأنا عايزة كنت ألاقي الزول اللي هو كان له أول الرائد أو الزول اللي بدل الشغل دي. وأول حاجة نرحب بك يا أستاذ، ونبذة بسيطة عنك وعن مجالك ذاته كعمل مسرحي متفرد. نحن بنعرف أنك أنت صاحب فكرة مسرح الكارو، فلو ممكن نبذة عن الأستاذ كوجاك.
شي مرحب بك، وحقيقة أنا سعيد اليوم أكون على راديو دبنجا، وحقيقة راديو دبنجا ده بيعني لي الوطن الذي يسع الجميع من خلال يعني هذا الراديو العظيم. أنا أحييكم من مدني، وحقيقة أنا عز الدين علي سليمان عز الدين كوجاك، مؤسس المسرح المتجول بود مدني، مسرح الكارو التواجد في كل المواقع والمساحات تبسيط إجراءات الإبداع.
وكنت بتقول انه انت ده يعني مسرح الكارو فكرته انه انت عالجت كل الاشكالات بتاعت التكاليف الخاصه بالمسرح. احنا عايزين بس في كلمتين تقول لنا الفكره بتاعتك في مسرح الكارو قبل ما نمشي لتفاصيل الحوار.
طيب، مسرح الكارو هو التمرد على مواصفات خزمة المسرح بتكنيكة وبمعاييرة، أيضا كسر لشماعة الإمكانيات من الديكور والأزياء وكل التفاصيل التي تجعل أنه العرض ممكن أن يكون في أي مكان. فالمسرح المجول تجربة حقيقة تميزت بأنها تسحب إلى الجمهور بدون تذاكر أو سباق تذاكر.
وبرضو أفتكر أنه هو مجالك تغلغلك داخل المجتمع، شعورك بالمواطن ده هو كان تخليه هو المدخل الحقيقي لفكرة إنك أنت أول زول فكر إنه أنا ما بقدر أقول إنه أول زول، لكن زول اعترفوا لي كل الناس إنه هو كان صاحب القدح المعلى في إيواء أسر الدراميين والدراميات. أنا عايزة يعني تدينا فكرة عن المسألة دي، تمت كيف التنظيم لها من البداية؟
أول حاجة إحنا كدراميين، أول حاجة إحنا قبيلة وعشيرة وأهل، ومنذ الأحداث نحن طوالي أنا فكرت في أنه بالتأكيد زملائي الدراميين هيأتوا إلى هذه المدينة، ففكرنا بسرعة يعني سريعة جدا بأنه نحجز لنا مركز للإيواء في داخلية عزة. وحقيقة ده برضو مجهود من أخونا أمين عام حكومة الولاية ووزير الثقافة والإعلام والإخوة في الصندوق القومي لدعم الطلاب، وطوالي أمننا على هذا المعسكر الذي هو الآن يحتضن أسر الدراميين وكل الدراميين، بل حتى هنالك بعض يعني الأسر من خارج الدراما موجودين معهم. فحقيقة إحنا كنا سعيدين بيهم، وهم الآن في بيتهم في ود مدني.
طبعا فكرة البرنامج روحه هي فكرة تجاوز الإثنية لأبواب أوسع، أبواب إنسانية، الأخوة. فالتجربة دي بتوري، أنا ما بقدر أقول إنه المسألة دي ممكن تكون تمت سريع، لأنه في كان وجود لأشخاص مؤثرين أو فاعلين أو متخذي قرار فيها، ولكن هي بتحكز حقيقة إنه الدراميين كانوا أصلاً جاهزين. الجاهزية دي والتماسك وسرعة حتى إنك عشان تصل لكل الناس ما سهلة. فشنو الوحدة التنظيمية الدرامية اللي مكنتكم من إنه تقدروا تنقذوا دراميين في وقت زي ده؟
طيب، بمجرد ما بدأت الأحداث إحنا عملنا تنويه إلى كل الدراميين القادمين إلى مدينة ود مدني، هم حاجوا في بيتهم في مدينة ود مدني. وحقيقة شاركوا معي الإخوة في دائرة المبدعين هذه الدائرة الآن هي موجودة، وهذه الدائرة بتضم فنانين ودراميين وتشكيليين. ده كله أيضا جاء بسنة قوي جدا من رئيس لجنة الإيواء أخونا وزير الشباب والرياضة، الذي أيضا كان يهتم جدا بالدراميين وبقبيلة الدراميين.
طيب الدراميين نفسهم هم كانوا عندهم تنظيم خاص بهم على سنه، ممكن برسالة واتساب مثلا واحدة، لأن الموضوع ده هو كان تم بسرعة كبيرة، فهل في تنظيم وحدة صف لكل الدراميين مكنتهم من إنهم يقدروا يعملوا الشغل ده بسرعة دي؟
أبدا ما في وحدة درامي لحد الآن في كل السودان ما موحدين، وأنا عبر دبنجة بوجه رسالة، يجب على جميع الدراميين أن يتوحدوا، لأننا نحن إذا توحدنا فنحن نقود هذا الوطن إلى الوحدة. لكن في نغابة الدراميين في اتحاد الدراميين السودانيين، ونحن عملنا حاجة عشان تخص جوا كل الحاجات دي اسمها دائرة المبدعين، فجبنا ناس النغابة معانا، جبنا ناس الاتحاد معانا في هذه الدائرة، ولكن نتمنى أن يتوحد الدراميين حتى نوحد هذا الوطن.
ومع وجود نقاط ضعف يعني انتم محترفين بها في جسد الكيان الدرامي، ما دلتم يعني قادرين تشتغلوا مع بعض، هل مركز الإيواء الخاص بأسر الدراميين والدراميات عنده نكهته الخاصة، قدرتوا انه توظفوا وجود الدراميين والدراميات وأسرهم في داخل مركز واحد؟ هل كان في منتج مختلف؟
طبعا حقيقة مركز الإيواء الوحيد البتميز اللي هو بتاع الدراميين بما فيه من مواهب وفنانين ومخرجين وممثلين ومسرح عرايس وأطفال، فهم من خلال وجودهم أيضا كان عندهم بصمات في معسكرات الإيواء الأخرى، قدمت عدد من العروض وعدد من التجارب من هذا الموقع. فأنا في تقديري الدراميين حاجة تانية، الدراما هي المراية العاكسة لقضايا الوطن
طبعا، وهي دي معاها يعني حماس يعني ظهر في تعبيرك في لغة جسدك يعني لا يستهان به، ودي بجد الروح اللي نتمنى انه كل الكيانات المهنية تقدر تتعامل بها. تفتكر هل الدراميين هم عندهم ما يميزهم عن الآخرين المكنهم من انهم يقدروا يعملوا يعني استجابة سريعة ينقذوا فيها الدراميين، وفي نفس الوقت يجدوا وسط صالح لإنتاج فني، وفي نفس الوقت يقدروا يتعاونوا مع المراكز الإيواء الثانية ويدعموها، هل الآخرين برضو عندهم نفس القدرة؟ وين السر؟ ورونا.
طيب السر في انه الدراما صوت، ودراما لها صوت قوي جدا ينال الاحترام والتقدير. يعني في هذه المدينة حقيقة من خلال تواصلنا يعني نجد مساحة كويسة من التقدير من كل المزولين ومن كل الجهات والفعاليات، بالتالي ما رفضوا لنا طلب، ما في عقبات كانت أمامنا، حتى تمكننا من احتضان أخواننا في هذا المعسكر. أيضا لنؤكد أن يا جماعة الفنان ما مش له سلطة، سلطة تأتي للفنان، وأنا في تقديري هذه المدينة وهذه الولاية ظلت على الدوام تقدر المبدع وبصمته وأثره في المدينة.
رسالة لكل الكيانات والتجمعات والاتحادات والنقابات المهنية الأخرى.
طيب رسالتي عليكم الله، عليكم الله، فنكم ده سخروا لهذا الوطن، سخروا لتكسير شماعة أو ما شماعة يعني الجهوية والقبلية والعنصرية، وسخروا هذا الفن لخدمة الإنسان، والبلد دي فيها خير كثير، وبلد ما سهلة، وشعبها شعب عظيم، هذا الشعب لا يستحق أن يعني يعاني، بالتالي إحنا كفنانين مسؤوليتنا أن نقود الثقافة، والبلد دي ما بقودوها سياسيين، بيقودن إحنا الفنانين، على الفنانين وعلى المبدعين أن يقودوا هذا الوطن إلى بر الأمان حتى يظل هو وطن واحد موحد متواسط، ونمسح كل الأحزان في هذا الوطن.
شبابيك مفتوحة على قلبي والنور دخلها،
بلدا أحلى منه بعليك سلا ما لقيت بلدا أحلى منه بعليك سلا
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
بما أنه في كوارث طبيعية بتحصل وفي كوارث بفعل البشر بتحصل زي الحروب والكوارث اللي بتحصل لنا نتيجة فيضانات وزلازل وغيرها، الناس بتتضرر كثير جدا نفسيا، يعني الحالة النفسية بتاعت الناس بتدهور جدا جدا، وبالتالي لازم يقدم لهم دعم نفسي. الدعم النفسي هو من اختصاص الأطباء النفسانيين، لكن في الوضع بتاع الكوارث بما أنه الأطباء النفسانيين ما بيكونوا متوفرين، بالتالي من الضروري جدا أنه أي زول في حاجات يفترض يعرفها يقوم يعملها للزول اللي يتعرض للكارثة. في حاجات أساسية أي زول ممكن يعملها، أول حاجة التوفير بتاعة الأمان. أي زول يتعرض لأي كارثة سواء كانت طبيعية أو كارثة بفعل البشر زي الحروب يفترض يقدم لهم حاجة اسمها الأمان أو تقديم الأمان. الأمان هنا بنقصد به شنو؟ بنقصد به أنه الزول بقدر الإمكان نشيله من الحتة الخطرة، سواء كان منطقة حرب نشيله من الحتة بتاعت الحرب نوديه حتة آمنة، سواء كان حتة بتاعت فيضان نشيله من الحتة بتاعت الفيضان نوديه الحتة البعيدة الآمنة. دي حاجة واحدة. الحاجة الثانية برضو توفير الأمان، برضو بنقصد به في أنه الزول اللي تعرض للكارثة برضو ممكن نساعده في أنه يتحصل على الأشياء الضرورية للإنسان أو الخدمات الضرورية لحياة البشر، مثلا وين يتحصل على الأكل، وين يتحصل على الموية، وين يتحصل على السكن كده، يعني وين يتحصل على البرنامج بتاع تقديم خدمة صحية. دي برضو واحدة من الخدمات بتاع الدعم النفسي اللي نحن ممكن نقدم للزول، وده بينصب تحت الأمان، يعني تأمن الزول من الخوف وبتأمن الزول من الجوع، ودي حاجة برضو مذكورة في القرآن، أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. دي واحدة من الحاجات الناس فرض تعملها. برضو الحاجة الثانية برضو نهدئ الناس، برضو من الحاجات الضرورية اللي نحن نستخدمها في تقديم الدعم النفسي الأولي للناس اللي تعرضوا لأي كارثة سواء كانت كارثة طبيعية أو بفعل البشر، برضو إننا نهدئ الناس. طيب نهدئ الناس كيف؟ أول حاجة لازم نحسسهم إنه والله يا أخي بالفعل الوضع اللي أنت تعرضت له، الوضع اللي أنت فيه، يعني أول تفاعل اللي أنت فيه تفاعل طبيعي لأي زول تعرض لكارثة زي دي، ممكن وضعه النفسي تكون بالطريقة دي، يعني يطمن الزول إنه ده تصرف طبيعي، يعني مقارنة بالحاجة اللي حصلت ليه. الناس اللي تعرضت لكارثة بتحاول إنها تحكي حكاويها للناس، برضو أن إحنا دايرين نستمع ليهم، لازم نكون مستمعين. الزول لما يجي داير يشرح لينا مراراته ومآسيه المرة نتيجة الكارثة، برضو مطلوب مننا إننا نستمع له جيدا، وبرضو ما نحاول نلوم الزول نقول له أنت ليه قال ليك تقعد هناك شنو أو كده، ما نلوم بقدر الإمكان نكون مستمعين جدا جدا ونسمع له ونأكد له إنه هو الكلام هو بيقوله ده صح وما نغلطه. الحاجة برضو الضرورية إنه نقدم أو من تقديم الدعم النفسي الأول للناس الاتصال بين الناس، يعني مثلا يعني نوصل الأرحام بين الناس. زول أي زول يتعرض لكارثة خاصة الكوارث بفعل البشر زي الحروب، الزول بيكون نزح مثلا طفله مشي اتجاهه، هو مشي اتجاهه، زوجه مشي اتجاهه، وغيره وغيره، نحن نحاول بقدر الإمكان نلم شملهم، يعني زول نوريه إنه أهلك الفلانيين في الحتة الفلاني وكده، نحاول بقدر الإمكان لو عبر التلفونات عبر الرسائل عبر أي شيء نحن لازم نربط بين الناس. ودي برضو واحدة من الحاجات الضرورية جدا في إننا نقدم لأي زول يتعرض لكارثة طبيعية كانت كارثة بفعل البشر مثلا. في الحروب اللي حصلت في السودان مثلا الناس نزحت، الزول لما ينزح هو بيمشي اتجاه اسرته بتمشي اتجاه وكده، بيكون سنين ما بكون عارف اتجاهه. لما نوصل بيناتهم او نحاول نربط بيناتهم، دي واحده من الخدمه الضروريه اللي احنا قدمناها لها. طيب مثلا في الكوارث اللي حصلت في بعض الدول، مثلا كوارث طبيعيه حصلت في سونامي مثلا، الناس جرد مثلا، الراجل بيجري وبيخلي الام على الاطفال وغيره وغيره وكده، بعد ذاك لما يمشي يطلع لحته بعيده، بعد ذاك بيكونوا افراد الاسره الواحده ما بكونوا عارفين يعني وين بقيه الاسره. لما نقوم برضو نوصل بيناتهم، نربط بيناتهم تاني من جديد، دي خدمه كبيره جدا نفسيه نحن بنكونوا قدمنا لضحايا الكوارث، سواء كانت كوارث طبيعية أو كوارث بفعل البشر. برضو من الحياة الضرورية برضو إننا نزرع الأمل، نزرع الأمل في قلب أي زول يتعرض لكارثة طبيعية أو كارثة بفعل البشر، يتعرض لأي كارثة لازم نزرع فيه الأمل إنه ما الحياة كلها كده، الحياة لازم تتغير، يعني ما حتستمر كده بس تكون قاعد في وسط الكارثة دي كده، لازم تتبدل، يعني بكرة بيكون أفضل. نزرع جواه الأمل برضو واحدة من الخدمات الضرورية أو خدمة إسعاف نفسي أولا إحنا بنكون قدمنا للزول أو الضحية بتاعت الكارثة. برضو إحنا من الحاجات اللي بنقدمه إننا نساعدهم، نوفر لهم المساعدة، يعني إذا هو ما قادر يتحصل على يعني حاجة يأكلها أو مثلا ما بيعرف، يعني أكيد الزول اللي تعرض لكارثة بيكون يعني قام من منطقته الأصلية مشتتة ثانية جدا، إحنا لازم نساعده في إنه الزول يتحصل على الخدمات الضرورية لحياته. لما نساعد برضو بنكون قدمنا خدمة أو بنكون قدمنا دعم نفسي أولي للناس اللي تعرضوا للكوارث الطبيعية أو أي كارثة سواء كان بفعل البشر حتى. وشكرا جزيلا، السلام عليكم.
شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور، على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية، وكذلك الشكر للسادة المستمعين، وإلى اللقاء.
هذه هي الحرب، فالذين شجعونا يعني تبلغهم حقيقة، ونتمنى أن ينتهي كل هذا الأمر، ولسعيد السودان عافيته، ولنتقدم حقيقة لما يفيد هذا السودان ويجعل المستقبل آمن أمام شعبه وأجيال القادمة إن شاء الله. أوقفوها لا للحرب، أوقفوها لا للحرب، أوقفوها لا للحرب.
أوقفوها لا للحرب.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو.
ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، وإليكم عناوين الأخبار لليوم الجمعة الأول من شهر 9 سنة 2023. أكثر من 6.2 مليون سوداني على بعد خطوة واحدة من المجاعة بسبب استمرار الحرب. الأمين العام للأمم المتحدة يتهم قوات الدعم السريع بإنشاء قواعد في المناطق السكنية في السودان، ويقول أن وحدة الدولة السودانية واستقرار المنطقة على المحك. البرهان يطالب وزارة المالية والشرطة بمراجعة رسوم الجوازات لتخفيف التكلفة بعد الانتقادات الشديدة للرسوم البالغة 150 ألف. مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة أوجا تتطلب خطة الاستجابة الإنسانية المنقحة لعام 2023 مبلغ 131 مليون دولار لتوفير خدمات التعليم. وصول أكثر من 2000 امرأة وفتاة تضررن من الفيضانات والنزوح في محلية الكرمك إلى العيادة المتنقلة التابعة لصندوق الأمم المتحدة للسكان في النيل الأزرق. قرار مرتقب من السلطات المصرية بإلقاء تأشيرة الدخول للنساء والأطفال والرجال كبار السن من السودانيين. قوات الدعم السريع تقول أنها أسقطت طائرة حربية من طراز ميج، والاشتباكات بين الجيش والدعم السريع مستمرة في الخرطوم وشمال كردفان ونيالة. إلقاء عضوية السودان في تحالف حرية الإعلام بعد مشروع قرار تقدمت به أستونيا وهولندا بصفتهم الرئيسين المشاركين للتحالف. أزمة وقود حادة لإقلاق الدعم السريع خط أنابيب مصفات الجيل الحكومية، والحكومة تشرع في استيراد عدد من بواخر البنزين والجازولين. فشل الموسم الزراعي بولاية جنوب كردفان يسبب خروج 9 محليات بالكامل من جملة 17 محلية من دائرة الإنتاج الزراعي لهذا الموسم. ياسر العطاء يقول: نملك زمام المبادرة في أم درمان والدعم السريع فقط السيطرة على الهجوم المنظم على المقرات. افتتاح مستشفى سابا للنازحين بيوت مدني والذي جاء بمبادرة الأطباء السودانيين بأمريكا سابا. مناوي يصل مدينة بورت السودان للقاء مسؤولين في الحكومة الاتحادية والمنظمات الإنسانية. رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح يتناول القهوة في كورنيش البحر الأحمر مع شباب مدينة بورت السودان. العملية التعليمية في السودان تواجه تعقيدات بالغة في ظل استمرار الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع، والطلاب يعيشون آلام النزوح والحرمان من الحق في التعليم. المركز العربي للدراسات في الدوحة يستضيف قيادات الحرية والتغيير في ندوة بعنوان السودان المسار إلى الاستقرار والسلام والانتقال الديمقراطي يوم غدا السبت. مقاومة امتداد شنبات الأراضي تكشف عن انقطاع الإمداد الكهربائي عن المنطقة لمدة 8 أيام والإمداد المائي لمدة 138 يوم. رئيس حركة العدل والمساواة وزير المالية يدعو إلى ابتداء نهج يحقق وفاقا وطنيا عريضا وتوافقا على برنامج حد أدنى بين القوى السياسية والمدنية الفاعلة لاستكمال الفترة الانتقالية. الشيخ محمد بن عبد الرحمن ثاني رئيس مجلس الوزراء القطري ووزيري الخارجية والدولة للتعاون الدولي يستقبلون وفد تحالف قوى الحرية والتغيير.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو
دبنجا. أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.